إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأثنى عليه بما تفضل به عليه بلين الجانب لنت لهم، فهذا اللين هو عين التواضع. وقال الله عز وجل آمرا إياه: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع أيضا. وتوعد الله تبارك وتعالى من أعرض عن شرعه بأنه سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، فمن أعظم صفاتهم وأجلى خلالهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالمؤمن ذلول لإخوانه، ليس ذليلا وإنما هو ذلول لهم. فالمؤمن كالجمل الذلول حيثما قيدا قاد. وقال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال عز من قائل: وبشر المخبتين، والمخبتون هم المتواضعون. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذا الهون هو التواضع. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فنهينا عن التكبر وأمرنا بالتواضع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أوحى الله عز وجل لنبيه آمرا الأمة بالتواضع، فهو أمر عام شامل. أوحى الله عز وجل إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكنة هنا ليست مسكنة مذلة ولا مسكنة هوان ولا مسكنة فقر، وإنما هو الإخبات والتواضع. إنه الإخبات المطلوب، وإنها المسكنة المطلوبة المحمودة. اللهم أحيني مسكينا مخبتا متواضعا، وأمتني على ذلك، واحشرني في زمرة هؤلاء المتواضعين. وكان من جملة دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فحب المساكين من خلق المرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عن عمر: قال الراوي: ولا أظنه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى الأرض وأدناها، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هذا حديث إلهي صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ناهيا الناس عن إطرائه ومجاوزة الحد والغلو في شأنه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت في صحيح البخاري: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة. فالله تبارك وتعالى يربي أنبياءه ويربي مرسليه على خلق التواضع ولو برعي الغنم. فما بعث الله نبيا حتى نبينا الكريم إلا وجمله بهذا الخلق العظيم، خلق التواضع، وذلك عن طريق التربية برعي الغنم. وقيل له: يا رسول الله، قيل له: يا خير البرية. فقال ذاك إبراهيم عليه السلام: قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قالوا له: أنت السيد. قال: ذاك الله عز وجل. وهكذا كان خلقه التواضع صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الأخلاق على الإطلاق، كما ثبت ذلك عند وكيع في الزهد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل الخلق، أفضل الخلق التواضع، فهو خلق رفيع عظيم. هذا فضله في القرآن، وذاك فضله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي أنواعه وما هو تعريفه؟ الخلق عباد الله ثلاثة، هذا الخلق وهو التواضع ثلاثة أنواع: التواضع لله، والتواضع لأمر الله، والتواضع لعباد الله. التواضع لله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو أدخلته النار. فالكبرياء رداء الله، والعظمة إزار الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي الكبرياء إلا له، ولا تنبغي العظمة إلا له. فمن لقي الله عز وجل وفي قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله النار. إذن التواضع لله تبارك وتعالى، التذلل لعظمته، والخشوع لجلاله سبحانه وتعالى. فالرب رب والعبد عبد، فليذكر العبد نقصه وحاله أمام رب العالمين تبارك وتعالى، فعند ذلك يتطامن، عند ذلك يتواضع، يعلم حقيقة أمره وأنه ليس بشيء إلا بفضل الله تبارك وتعالى. التواضع لله. ثانيا التواضع لأمر الله عند الأمر والنهي، فيقابل أمر الله بالامتثال ويقابل نهي الله بالاجتناب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق، أو الكبر بطر الحق، يعني رده. أما المخبتون المتواضعون فهم يتواضعون أمام أوامر الله، يذلون أعناقهم، لقال الله وقال رسول الله: افعل ولا تفعل. فعند افعل وجب الامتثال إذا كان الأمر واجبا وإلا فمستحبا، وعند لا تفعل تركوه ترك تحريم أو ترك تنزيه كما يقول أهل العلم. إذن فهذا هو التواضع عندما يرد أمر الله تبارك وتعالى. وانظر لكبر إبليس عليه لعنة الله لما جاءه أمر الله وأبى أن يسجد وأبى أن يمتثل، حمله الكبر على أمر الله إلى الكبر على الله تبارك وتعالى. وهكذا ترك التواضع عند أوامر الله قد يقود إلى ترك التواضع لله تبارك وتعالى. ثالثا التواضع لعباد الله. الكبر بطر الحق وغمص الناس، وغمط الناس يعني احتقارهم. وهذا النوع الأخير وهو التواضع لعباد الله نوعان، منه مذموم ومنه محمود. فالتواضع المذموم من تواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، من تواضع واستذل وأخزى نفسه لأصحاب الأموال لينال من أموالهم، ولأصحاب الجاه لينال من جاههم، فهذا تواضع مذموم، تواضع لا يحبه الله تبارك وتعالى، تواضع يدل على المهانة، يدل على الضعف، يدل على الابتذال، ابتذل نفسه وامتهن نفسه في تحصيل حظوظها من الدنيا، فهذا تواضع ومسكنة، هذا ذل واستخذاء. كما قلنا المؤمن لا يكون ذليلا وإنما يكون ذلولا. أما المذلة لأهل الدنيا لأهل دنياهم فهذا من التواضع المذموم. أما التواضع المحمود فهو التطامن لمن هو أهل له، التواضع لمن كان محلا لهذا التواضع من أهل الفضل والأقران والعلماء ومن دونه من عامة الناس، التطامن لأجل الله، التواضع لأجل دين الله لا لتحصيل حطام الدنيا. إذن فالتواضع، التواضع ها هنا الذي ندل الناس عليه هو ترك التعالي، ترك التطاول، ترك الاستعلاء والاستكبار على عباد الله، ترك الإزراء بهم، ترك تحقيرهم لأجل ضعفهم أو مرضهم أو فقرهم أو ما إلى ذلك من أمور الدنيا. إذن التواضع هو لين الجانب، خفض الجناح، إظهار التطامن لإخوانك من المسلمين، فهذا هو التواضع المحمود. ومن صوره أن تتواضع في نفسك وفي سلوكك. التواضع له صور وله مناطات، تواضع في نفسك وسلوكك، تواضع لوالديك، تواضع لأهل العلم من معلميك ومدرسيك، تواضع لإخوانك وأقرانك، تواضع لسائر المسلمين. أما التواضع الأول فابدأ بنفسك، التواضع في النفس، وذلك يظهر على سلوك الإنسان من قول وعمل، ولن يتحقق ذلك بصدق إلا إذا كان أساسه القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المروة ثم تحدث ساعة، ومضى ابن عمرو وبقي ابن عمر يبكي، فقيل له ما بالك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إن هذا زعم، يقصد عبد الله بن عمرو، إن هذا زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فمناط الكبر والتواضع هو القلب وهو الأساس وهو جذر الشجرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن ابتداء التواضع من القلب. فلا تظن بنفسك إلا شرا، ولا تظنن أنك أفضل من غيرك، هذه الظنون وتلك الأوهام التي تنبع من القلب، فتظن لنفسك على غيرك فضلا في التقوى والورع، أو فضلا في العلم والفقه، أو فضلا في الجاه والرئاسة، أو فضلا في النسب والحسب، أو فضلا في الجمال، أو فضلا في المال، أو فضلا في القوة، أو فضلا في الأولاد، أو غير ذلك من مناطات الدنيا. إذا ظننت ذلك مجرد ظن في القلب فقد خرج قلبك عن حد التواضع. فبداية التواضع في نفسك أن تطهر قلبك من هذه الأوهام ومن تلك الظنون الفاسدة. ثم التواضع أيضا يظهر في الأقوال وعلى اللسان. سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، والإطراء هو مجاوزة الحد، الغلو في مقامه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. لا يريد أن يسمع مجرد سماع، ولا تحدث بذلك، لقد رد من قال له أنه السيد، وهو سيدنا وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى تواضعه، السيد الله، قالوا له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، ورسولنا هو خير الخليلين وهو سيد البرية على الإطلاق. قال لا تفضلوني على يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك محمول على هضم النفس والتواضع، فهذا تواضع باللسان، والتواضع بالجوارح يظهر في سلوك الإنسان، كما رأينا في اللقاء الماضي أن أهداف المعلم ينبغي أن تكون معرفية ومهارية ووجدانية سلوكية، وهكذا مناطات الإيمان عندنا في القول واللسان والقلب، فينبغي أن يظهر ذلك سلوكا في حياة الإنسان، في أكله ومجلسه، في ملبسه، وفي كل شيء في حياته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما وأجلس كما يجلس العبد. إنه عبد أمام ربه تبارك وتعالى يتذلل لعظمة الله، لا يجلس جلسة المتكبرين. انظر إلى جلسته عند طعامه، انظر إلى جلسته في مجلسه، يقعد مستوفزا متوفزا، لا جلسة المتكبرين الشامخين بآنافهم ولا تصعر خدك للناس. فكان يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد. وقال من ترك اللباس وهو قادر عليه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره في ملابس الإيمان أيتها يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وليس من الكبر أن يرى الرجل أو أن يحب الرجل أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، ولكن ترك التعالي بذلك وترك الإغراق في ذلك هو الذي حمل عليه قوله هذا وقوله صلى الله عليه وسلم. البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. والبذاذة ليست هي اتساخ الملابس، فقد نهى عن ذلك وقال أما وجد هذا ما يمشط به رأسه، يسكن به شعره، يغسل به ثوبه، في خطبة كاملة تكلمنا عن النظافة في الإسلام. إذن فليست البذاذة ساعة إذن أن تكون رثاثة حال أو اتساخ أثواب، وإنما المقصود هو التواضع في الملبس، التواضع، التوسط في الملبس، وألا يكون الإنسان يخرج عن حد الاعتدال. هذا هو التواضع في النفس، في سلوك الإنسان، في قلبه، في أقواله، في أعماله مع نفسه، في تصرفاته، ملبسه ومقعده، الرضا بالمجلس الدون، الرضا بالمجلس الذي لا يتناسب مع مقامك وجاهك، إذا رضيت به بقناعة ورضا نفس فأنت من المتواضعين، سواء كنت في سيارة أو كنت في مجلس علم ورضيت بمجلس دون رتبتك فهذا دليل على تواضعك. ثم التواضع للوالدين، واخفض لهما جناح إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، فجعل الذل كأنه طائر له جناح، وهذا جناح الذل سببه من الرحمة، فمن هنا تعليلية، يعني بسبب الرحمة، الرحمة التي ندرت من القلوب، الرحمة التي فرت من قلوب الأبناء تجاه آبائهم، ولا وجود لها إلا عند من رحم الله تبارك وتعالى. واخفض لهما، لا سيما إذا بلغ أحدهما الكبر أو كلاهما، عندئذ اخفض لهما جناح الذل بسبب ما في قلبك من الرحمة. التواضع للوالدين من أعظم القربات، وهذا باب قل من يدخل به على الله تبارك وتعالى، باب لا مزاحمة فيه، حتى جاء عن بعض السلف كما سيأتي أن كل ذي نعمة محسود إلا المتواضع، لا يحسده أحد لأنه باب غفلة يغفل الناس عنه. التواضع لأهل العلم، التواضع لمعلمك أيها الطالب في فصلك، التواضع لمن له عليك منة، من علمني حرفا صرت له عبدا. والعبودية هنا ليست عبودية اعتقاد أو عبودية خاصة بالله، هذا لا يليق إلا بالله، والإشراك فيها كفر بالله تبارك وتعالى، إنما هي عبودية خدمة. من علمني حرفا صرت له عبدا بهذا المعنى. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فطالب العلم أو العالم أو الفقيه إذا تكبر في الأرض فإن الله يصرف العلم عن قلبه. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وانظر إلى الماء إذا نزل من السماء فإنه لا يستقر في قمم الجبال وإنما يستقر في الوديان. كلما كان المرء متواضعا لله تبارك وتعالى فإنه يكون أقرب إلى القبول وأقرب إلى استقرار العلم فيه. أما إذا كان متعاليا، إذا كان متكبرا، فانظر إلى قمة الجبل وهي عالية شامخة بأنفها في السماء، ثم ينزل عليها الماء فلا يستقر فيها طرفة عين، وإنما ينزل إلى الوديان، إلى مطمئن من الأرض، إلى المنخفضات. وكذلك العلم لا يقابل إلا ببذل النفس والذل للمعلمين. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. وكما قال القائل: ومحبرة تجاورني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. هكذا يأنس بالمحبرة إنه طالب علم قد عشق العلم. ومحبرة تجاورني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق. هكذا ضرب المعلم إذا ضربني ولطمني، وليس الموضع الآن أن نقول إن الضرب على الوجه حلال أو حرام، لكن هذا الطالب يقول: لو أن معلمي ضربني لمصلحتي فهذا من أفضل ما يكون عندي، ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق. قوم أرادوا العلم فحرصوا عليه، وتواضعوا لمن يتعلمون منهم فحازوه ووصلوا فيه إلى درجة نحن عيال عليهم، وكل الناس يأتي بعد ذلك فهم عيال عليهم، وإنما وصلوا لذلك بالتواضع لمن يتعلمون منهم. التواضع للأقران، التواضع للإخوة والأصحاب والإخوان. ألا ترى لنفسك مزيد فضل على واحد من أقرانك، ألا ترى أنك أفضل منهم في علم ولا فقه ولا جاه ولا نسب ولا حسب، أن ترى نفسك واحدا منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الداخل أو دخل الأعرابي وهو لا يعرفه يقول: من منكم محمد؟ أو أين فيكم رسول الله؟ كان واحدا منهم، لا يتعالى عليهم في المجالس ولا تصدر رؤوس المجالس صلى الله عليه وسلم. وكذلك فليكن الناس. أحب الصالحين ولست منهم، كما قال الشافعي في مجلس ضمه وضم أحمد، وأحمد من تلاميذه فجعله من أقرانه وهو تلميذ من تلاميذه، لكن كان يتواضع له، يقول: يا أحمد، إذا جاءكم الحديث فأنتم أعلم بالحديث مني، فدلوني عليه أعمل به حجازيا كان أم شاميا أم بصريا. هكذا يتواضع لتلميذه ويقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد كما روي ذلك عنه أنه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم ترتجى حسن الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من سوء البضاعة. ثم التواضع لسائر المسلمين ولعوامهم، تواضع للمرؤوسين، الرئيس يتواضع لمرؤوسيه، المعلم يتواضع للمتعلم. واخفض جناحك لمن اتبعك، فليس التواضع فقط من جهة المتعلم للمعلم، وإنما أيضا هناك تواضع أسمى وأعظم، أن يتواضع المعلم لمن يتعلمون منه، وهذا قد يحدث وقد لا يحدث، لكن لا ينبغي للطالب أن يتعلق به ويقول لا أتواضع إلا إذا تواضع لي، فما أحمقه من طالب. كما ورد عن بعض المحدثين لعله شعبة كان فيه جفاء وغلظة، فقيل له لو جفوت على فلان لنفر وترك مجلسك، قال إنه إذن لأحمق أن يدع ما ينفعه لأجل سوء خلقي. فلو أن معلمك سيء الخلق شديد الطبع سريع الغضب لا ينبغي أن تفرط في حظك منه لأجل سوء خلقه. التواضع للأتباع، التواضع للجيران، التواضع للفقراء. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم يمر على صبيان أهل المدينة فيسلم عليهم ويمسح رؤوسهم ويمازح صبيانهم، يقول لطفل صغير معه نغر طائر صغير يلعب به يا أبا عمير، فيكنيه ما فعل النغير، يكنيه بذلك ويداعبه بذلك صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما يكون ومن أروع ما يكون تواضع الغني للفقير، أن يتواضع الغني لمن هو دونه في أمر الدنيا ليريه أنه ليس بالمال يحصل الشرف، وإنما يتواضع الغني للفقير لمزيد شرفه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.